وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. فهذا يدل على أن السجود لا يكون إلا لله عز وجل. فإذا انتفى أن يكون لرسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه ولأفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فمن باب أولى أن ينتفي عن أحد عن كل عن غيره. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله السجود لغير الله على سبيل التذلل والعبودية للمسجود له كفرا وخروجا من الملة والعياذ بالله. فلذلك لهذا الركن مكانة عظيمة لا يجوز صرفه ولا ينبغي فعله إلا لله عز وجل. والله تعالى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس.
يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر إذا رفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر إذا قام من الركعتين. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لكي يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرات التي ينتقل فيها بالأركان التي ينتقل بها بين الأركان. يقول رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. هذه العبارة تدل على أن تكبيرة الإحرام لا يسن فعلها ولا يطلب فعلها إلا بعد استتمامك قائما في الفريضة. فالصلاة على ضربين، صلاة فرض وصلاة نفل. أما صلاة الفرض فالقيام ركن من أركانها، ومن ثم لا تنعقد تكبيرة الإحرام إلا إذا استتممت قائما وانتصب عودك في القيام، إلا إذا كان الإنسان معذورا. وبناء عليه فلو سألك سائل متى يحق للمصلي أن يبتدئ تكبيرة الإحرام تقول له يحق له ذلك إذا انتصب عوده واستتم صلبه قائما، فعندئذ يشرع له أن يكبر تكبيرة الإحرام. أما إذا كان دون ذلك كمن كان منحنيا فإنه لا يعتبر قائما، فلا يصح منه التكبير في الفريضة. فلو أن إنسانا قام وهو جالس فلم يستتم من قيامه فقال الله أكبر وهو منحن ثم استتم قائما، يقصد بذلك تكبيرة إحرام في الفريضة لم تصح تكبيرته. لأنها لم تقع على الصفة المعتبرة وهي حال القيام. والسؤال: ما هو الضابط الذي يضبط به القيام فيقال إن المصلي قد قام؟ جعل العلماء رحمهم الله ضابط ذلك أن لا يكون الإنسان في حالة الانحناء، فهناك حالة انحناء وهي الحالة التي بين الركوع وبين القيام. فالأحوال من فارق الأرض وقام من الأرض لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون على هيئة الراكع، الحالة الثانية أن يكون فوق الراكع ودون القائم، والحالة الثالثة أن يكون قائما. فإن كان راكعا فبالإجماع لا تنعقد له تكبيرة الإحرام. وأما إذا كان بين الراكع وبين القائم فإنه كذلك لا تنعقد له تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فأمره عند القيام إلى الصلاة. وحديث أبي هريرة الذي معنا يدل على أن تكبيرة الإحرام إنما تكون عند الاستتمام قائما، فلذلك لا يشرع فعلها على هذا إلا إذا استتم الإنسان قائما. وأما إذا كانت الصلاة صلاة نفل فيجوز للإنسان أن يكبر وهو قاعد ثم يقوم، لأن صلاة النفل يجوز فعلها قاعدا لمن استطاع القيام، لحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة القاعد على النفس من صلاة القائم. وهذا إنما هو في النفل في غير المعذور، أما المعذور فأجره كامل كما هو معهود من أصل الشرع، كما دلت على ذلك السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجره كاملا، أي كتب له أجره الذي كان يفعله في حال صحته وحال إقامته. وقوله رضي الله عنه: كان يكبر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، هذا يدل كما قلنا على وجود استتمام الإنسان قائما. وأما قوله يكبر حين يركع استدل به طائفة من العلماء على أن السنة للإمام والمأموم والمنفرد إذا صلى أن يجمع بين القول والفعل، فيبتدئ بالتكبير للركوع فينتهي من لفظ التكبير عند انتهاء فعل الركوع، فيجمع بين القول والفعل. وهذا أي القول بالجمع بين القول والفعل هو أصح الأقوال وأقربها إلى السنة. واختار بعض العلماء سبق أحدهما على الآخر، والذي يظهر والعلم عند الله أن أنسبها وأقربها إلى السنة الجمع بين الاثنين. ويؤكد ذلك ويتأكد ذلك في حق الأئمة، لأن الإمام إذا سبق قوله فعله انتبث ذلك على الأعمى الذي لا ينظر، وإذا سبق فعله قوله التبس ذلك على الذي يرى الإمام ولا يسمع صوته. فالأولى أن يجمع بين القول والفعل حتى لا يفتح باب السبط للمأموم لإمامه. وقوله حين يركع أي حين يبتدئ الركوع يكبر، فلا يفرغ من تكبيره إلا وقد انتهى من ركوعه. وهذا يدل على خفته عليه الصلاة والسلام في الانتقال بين الأركان، وفيه دليل لما ذهب إليه بعض العلماء من جواز مد لفظ التكبير أن يمد المصلي لفظ التكبير قليلا حتى يجمع بين القول والفعل، لأن قول الصحابي يكبر حين يركع أي يبتدئ التكبير مع ركوعه. وقوله رضي الله عنه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، هذا اللفظ يدل على أن السنة أن تبتدئ بالتسميع، أعني قولك سمع الله لمن حمده تبتدئه عند بداية الحركة في الرفع، فإذا استثمنت قائما قلت ربنا ولك الحمد لقوله بعد ذلك، ثم يقول قائما ربنا ولك الحمد، فهذا يدل على أن لفظ التسميع يفعل أثناء الانتقال، ولفظ التحميد يفعل عند اكتمال الانتقال، بأن يستتم المصلي قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظ التحميد لما استتم قائما. وفي هذه العبارة دليل لما اخترناه سابقا من أن الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، خلافا لمن قال إنه يختصر على الأولى، وقوله رضي الله عنه ثم يكبر حين يهوي حوى إذا سقط من علوم إلى سبع، وقد يستخدم الهوي بمعنى الهلاك، يقال هوى إذا هلك، ومنه قول الله تبارك وتعالى ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى، أي هلك والعياذ بالله. ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي يرفي أبناءه سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب نصرعوا، أي سبق هلاكهم هلاكي. وقوله رضي الله عنه حين يهوي، أي كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد يبتدئ لفظ التكبير حتى عند بداية الهوي، وهو السقوط من علو إلى سفل، لأن السجود يستلزم من المصلي أن ينحدر من ركن القيام إلى ركن السجود. وقوله رضي الله عنه وأرضاه ثم يكبر إذا رفع رأسه من السجدة، أي يكبر حين يرفع، أي كان عليه الصلاة والسلام يكبر، فيجمع بين القول والفعل كما قلنا في الركوع والرفع من الركوع. وقوله ثم يكبر حين يسجد يدل أيضا على المقارنة، وكذلك قوله يكبر حين يرفع رأسه، أي يبتدئ التكبير عند بداية رفع الرأس من الأرض. وقوله رضي الله عنه وكان يفعل ذلك في صلاته كلها، يدل على أن هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام يقع في الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين، ويقع في الصلوات على اختلاف أنواعها فرضا كانت أو نفلا. وقوله رضي الله عنه وكان يكبر حين يقوم من السجدة، وكان يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، مراده بذلك أنه عليه الصلاة والسلام يكبر عند ابتدائه لقيامه للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية، فيجلس للتشهد حتى إذا انتهى من تشهده الأول وأراد عليه الصلاة والسلام القيام إلى الركعة الثالثة استفتح التكبير وهو في جلوسه ويستتمه قائما صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الجملة رد على من قال إن السنة لمن قام من الركعة من الجلسة التي هي التشهد الأول يسن له أن يكبر عند استتمامه قائما، وهو محكي عن بعض السلف واختاره بعض الفقهاء، ولكن هذا الحديث يدل على أن السنة أن تكبر وأنت جالس حتى تستتم قائما فتجمع بين القول والفعل كما تقدم في بقية الأركان. والله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجب السجود على جميع الجبهة أم لا؟ لأنه في بعض الأحيان قد يحجز الشعر أو الطاقية بعض الجبهة.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالذي يجب السجود عليه ليس كل الجبهة، لأن الإنسان لا يتيسر له أن يسجد على جميع الجبهة بكمالها،
وإذا تحقق له غالب الجبهة أو أكثر الجبهة فإنه يعتبر فاسدا على الجبهة ولا يجب عليه إحاطة الجبهة بكمالها. والله تعالى. أما لو حال الشعر نحو ذلك فلا يؤثر. وللعلماء وجهان: هل شعر الإنسان في حكم المتصل أو المنفصل؟ منهم من قال إنه في حكم المنفصل، وهي قاعدة أشار إليها ابن رجب في كتابه القواعد: هل شعر الإنسان في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ ولكنه يتفرع على القول بالمنع من وجود حائل متصل، وقد بينا أن الحائل المتصل والمنفصل لا يؤثر، فهذه القاعدة لا تأثير لها على القول الذي رجحناه. أما على القول الثاني الذي يقول إن المتصل يؤثر، وفي هذه الحالة ينظر في الشعر، إن قلنا إنه متصل لأن مسألة هل شعر الإنسان في حكم المتصل أو المنفصل قاعدة عند الفقهاء، من قال إنه حط وجهه وهو في الإحرام وجبت عليه الفدية. وهناك مسائل تتفرع على مسألة هل هو في حكم المنفصل أو في حكم المتصل، لكن كل الذي يعنينا هنا أنه لو وجد بعض الشعر فسجد عليه الإنسان أنه لا يؤثر في سجوده. والله تعالى.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت في مسألة وضع الحاجز عند السجود أن الظاهرية استدلت بحديث أن الصحابة رضي الله عليهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضعوا شيء فلم يجدهم على ذلك، فما صحة هذا الحديث؟
لا، أولا هم ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوا شيئا. حديث خباب بن الأرقش رضي الله عنه: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأيدينا فلم يسكن، حديث صحيح ثابت ما في إشكال، ولكن وجه الدلالة من أنهم لم يشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبوا منه الحائل، إنما شكوا من على أساس تخفيف أو تأخير صلاة الظهر، أن يؤخر صلاة الظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسكن أي لم يسمع شكواهم ولم يؤخر الصلاة، وهو يدل على مسألة تقديم الظهر وتأخيرها في شدة الهاجرة، وقد تقدمت معنا في باب المواقيت وبينا ذلك. لكن وجه الدلالة من الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقول الظاهرية لو كان يسرع وضع الحاجز لقال لهم ضعوا شيئا من ثيابكم. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الصحابة ليسوا كلهم يتيسر له وجود الحائل، فالذين اشتكوا هم الذين لا حائل عندهم، كان الصحابة إذا سجد بدت عورته، ما كانوا يجدون رضوان الله عليهم، ما كان الرجل منهم أحيانا إذا طعم طعاما غدوة ما يستطيع أن يجد طعام العشاء، ما كان يجد. أنت مسعد بن عمير رضي الله عنه خرج من الدنيا بشملة، إذا غطوا منها وجهه بدت قدماه، وإذا غطوا قدماه بدا وجهه رضي الله عنه وارضاه، ما كانوا يجدون. فلذلك الذين اشتكوا هم الذين لا يجدون، وهذا الجواب هو أقوى الأجوبة في الحديث عن حديث خباب في الجواب عن حديث خباب من الأرض، وقد أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. نعم.
جزاك الله خير. يقول السائل: أرجو توضيح العبارة الأخيرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكبر حين يقوم من
الثنتين
بعد الجلوس.
هذه العبارة كما قلنا تدل على مذهب طائفة من العلماء أنه يسن للإنسان إذا كان جالسا في التشهد الأول وأراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة أن يبتدئ تكبيره عند ابتداء قيامه، كما أشار عليه أنه يقول حين يقوم، فهذا يدل على أنه يشرع ابتداء التكبير عند بداية الانتقال وانتهاؤه عند استتمام القيام، خلافا لمن قال لا يكبر حتى يقف، لأن الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كان في الثنائية وانتهى من التشهد وأراد أن يقوم إلى الثالثة ما يكبر حتى يستتم قائما. وهذا مبني على أصل عنده يقول إن الركن وهو ركن القيام لا يشرع فيه إلا باستتمامه، فلا يشرع له أن يذكر الذكر المعتبر لهذا الانتقال إلا بعد أن يستتم قائما. هذه هي وجه قوله، وقد بينا أن الصواب أنه يجمع بين القول والفعل. والله تعالى.
ويقول: وما حكم من رفع يديه حذو منكبيه عندما يريد القيام الثالثة وهو يريد القيام أو لم يستتم بعد؟
الذي تطمئن إليه النفس رفع اليدين عند استتمام القيام، وفرق بين رفع اليدين وبين التكبير، فرفع اليدين جنس فعل للركن البعدي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع من الركوع ما رفعه وهو منحني، إنما رفع يديه من الركوع لما استثنى قائما، فهذا يدل على أن رفع اليدين للركن البعدي في القيام، فيسرع فعل رفع اليدين إذا استثنى قائما. وأما ما ورد من أنه رفع يديه جالسا ففيه خلاف، بعضهم قال إن الصحابي قال كبر جالسا فحصل الوهم برفع اليدين فذكر رفع اليدين بدل التكبير، وهذا وجه عند بعض أهل الحديث بالجواب عن هذا الحديث الذي ذكرناه. والأولى أن الإنسان يكبر إذا استثنى قائما، ولو كبر وهو في جلوسه يتأول السنة فلا حرج عليه، وهو مثاب إن شاء الله. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا سجى المصلي ولكنه لم يضع أنفه على الأرض هل تصح صلاته؟ وكذلك لو لم يضع أحد قدميه على الأرض هل تصح صلاته؟ وكذلك لو قبض يده وسجد عليها فهل يصح السجود مع الأدلة؟
هذا الذي ذكرناه هو حاصل المسألة الخلافية التي أشرنا إليها. من أوجب السجود على الأنف لا يصحح السجود بدونه، ويقول بعدم اعتبار السجود بدونه، ومن لم يوجد يقول بصحة السجود لمن لم يسجد على أنفه. وقلنا إن أصح الوجوب، ومذهب الوجوب أقوى وأولى بالاعتبار لظاهر النص الذي ذكرناه، وقد سبق بسط الأدلة والأقوال. نعم.
تقول السائل: تعلمون أن السنة للسنة عالي في الصلاة، ولكن الذي يلبس النعال كيف يضع أصابع قدميه على الأرض؟
أولا، السنة في لبس النعال أن تكون في غير الموضع المفروش، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بنعليه على فراش. ولو قال قائل إن الفراش لا أصل له فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير أنف، كما في الصحيحين حديث أنف أنه قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولأن الصلاة بالنعلين على الفراش فيها عدة مخالفات، أولها أنها صنيع المتكبرين، فالمتكبرون هم الذين يتعالون عن خلع النعال إذا مسوا الفراش. الحالة الثانية أن فعلها فيه أذية لذلك الفراش، لأن النعل الغالب فيها أنه لا يسلم من الأذى، وبناء على ذلك فلو دخل بالنعلين فإن الغالب فيه أن ينتن ذلك الفراش وأن يؤذيه، فلذلك لا يشرع أن يصلي الإنسان بنعليه على الفراش، لما قلناه بعدم وجود السنة الواردة في ذلك ولما فيه من الضرر. والأصل في الشرع أن من سن بسنة على هيئة خلاف المعهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطالب بالدليل عليها. فالمعهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد لم تفرش لضيق الحال وضيق اليد في ذلك، فلما كانت غير مفروشة كانوا يصلون في نعالهم، وهي سنة محفوظة محمولة على العين والرأس لا تنكر ولا تجحد، ولكن في موضعها. فإذا كان الإنسان يصلي في برية أو يصلي على أرض لا فراش عليها شرع له أن يصلي بالعلي وأن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج عليه في ذلك، وهو مأجور بإحياء هذه السنة، وينبغي للعوام أن يتقبلوا ذلك وأن يتعلموه وأن يتفهموه. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به مخالفة لليهود، ففي هذا إحياء للسنة إذا كان المكان غير مفروش. فإذا صلى الإنسان بنعليه جاز له أن ينصب قدميه، فإذا أمكنه أن ينصب قدميه مع حني رؤوس الأصابع وكان النعال مرنا بحيث يمكن حنيه فلا إشكال، فتأتى السنة بحنيه. أما إذا لم يمكن ذلك فإنه تصح صلاته ولو كان وجد قد حائل، لما قلناه في الخفين أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة عليهما مع وجود الحائل منهما، فدل ذلك على الترخيص والتوسعة لحال وجود النعلين. والله تعالى.
جزاك الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شخص صلى ولم يسجد على الأعضاء السبع فهل صلاته صحيحة أم لا بهذا السجود؟ يقول: ذكرت أن السجود فرض، فكيف يكون سجود المصلي صلاة الناقلة سيارة؟
الأصل في السجود أنه فرض لازم، وأما صفة السجود فقد أوجب الشرع الصفة التي ذكرناها في الفرائض، ووسع الشرع في النوافل في السفر خاصة أن يسجد الإنسان بالإيماء، وسجود الإيماء رخصة، والرخص لا يعارض بها الأصل، فلذلك لا يعارض بهذه الرخصة ما ورد في الأصل، لأن الرخصة مستثناة من الأصل، والقاعدة أنه لا يعترض بالرخص والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، وبعد فقد أصابتني الحيرة في أمري، وهو يقول أرى أن العلم هو أفضل القربات، وأنه ينبغي التفرغ التام للعلم وطلبه وترك إلقاء الدروس في المساجد خوفا من السمع والرياء والعجب، وهذا ما أقرأه دائما في سير السلف الصالح رحمهم الله. ومرة أخرى أرى أن الدعوة شيء مهم ولا بد من إلقاء الدروس حسب ما تعلمته لو في نفسي وغيري، وهذا يعني عدم التفرغ للعلم وترك بعض الدروس. أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
أخي في الله، أوصيك أن تجمع بين الحسنيين وأن تفيد كلا الحظين، علم وعمل ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل لما أمر عباده أن يتعلموا دينه وشرعه ندبهم إلى تبليغ رسالته وأداء أمانته، فقال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تفقه في دين الله، وتعلم من شرع الله، وذكر عباد الله بالله، واجمع بين الحسنيين وأصب الحظين، وإياك ووسوسة الشيطان التي يبعدك بها عن الدعوة إلى سبيل الرحمن. إياك أن يلبس الشيطان عليك فيقول لك إنك إن تصدرت للتعليم أو تصدرت للدعوة إلى الله فتنت، أو أصابك الرياء أو حظوظ النفس. ولكن ادع إلى سبيل ربك، وبلغ للعباد رسالة ربك، وجاهد واجتهد وصابر واصطبر في ترك حظوظ النفس والهوى من الركون إلى الرياء وغير ذلك من الآفات. فإن وجدت شيئا من هذه الآثام والخطيئات فاستعذ بالله رب البريات، وتب إلى الله عز وجل، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك من هذا الداعية الذي سلب من حظ الرياء، ومن هذا الداعية الذي خلص عمله كله فأصبح نقيا من كل شائبة. سئل الإمام مالك رحمه الله فقيل له: إن الرجل إذا قام فذكر أو هدى وبصر وجد في نفسه، أو إن الناس تعظم الرجل فتناديه فتجله في النداء فيجد في نفسه أي شيئا من الغرور. فقال رحمه الله: وأينا يسلم من ذلك؟ أينا يسلم من ذلك؟ فالإنسان ضعيف، ولكن الله رؤوف لطيف. فإذا وجد الإنسان ذلك فليستعذ بالله وليتب إلى الله عز وجل. وأما ما ذكرته من أنك قرأت حال السلف فوجدتهم قد تفرغوا للعلم ولم ينتصبوا للدعوة فأخطأت الإصابة، فقد أخطأت وجه الصواب. فإن السلف رحمهم الله زمانهم زمان كثر فيه الخير وقل فيه الشر، بشهادة سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. فكان الرجل يترك التبعة على غيره، ولذلك كان قال ابن أبي ليلى: أدركت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتمنى أن أخاه قد كفاه الفتوى. فهذا إن دل على شيء فيدل على كثرة الخير وقلة الشر. ولكن أين زماننا الآن؟ أين زماننا؟ وحاجة كثير منا إلى من يذكره، وحاجة الحاضرة فضلا عن البادية إلى من يذكرهم بدين الله ويبين لهم شرع الله ويقيم حجة الله على عباد الله. فالفرق واضح، ولا ينبغي للإنسان أن يعتبر بهذه الأعذار. فكل آية تعلمتها وكل حديث سنة فهمتها سترهن بين يدي الله عز وجل وتسأل عنها: أولا هل عملت بها؟ وثانيا هل دعوت إليها؟ والله ما من آية ولا حديث إلا وستغل بين يدي الله عز وجل فتسأل: هل عملت به؟ وهل علمته غيرك؟ فليحتسب الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل، رب كلمة واحدة تذكر بها يكتب الله لك بها رضا لا سخط بعده، ورب كلمة واحدة تبصر بها يكتب الله لك بها شبا لا غضب بعده. الله الله في الدعوة إلى الله، فاحتسب عند الله وتشبه بالكرام، ونحن لا ندعوك أن تدعو على جهل، ولكن ادعو إلى سبيل ربه على بصيرة من الله ونور من الله وهدي من الله وعلى أساس متين من شرع الله. ذكر بالله فنعم المذكر بالله، فكن ذلك الرجل. أما أن الإنسان يتقاعس، تتقاعس أنت ويتقاعس هذا، من الذي يبلغ رسالة الله؟ ومن الذي يؤدي أمانة الله؟ ومن المجرد ومن المعتاد ومن سنة الله في عباده، ما من طالب علم يجتهد في تعليم الناس الخير إلا بارك الله في علمه، وقد تجد طالب علم لا يحفظ إلا قليلا من السنن، ومع ذلك يضع الله له البركة في ذلك العلم بحيث ينتفع به خلق لا يحصيه إلا الله. عامي يأتي إلى المسجد فيجلس في حلقة القرآن يتعلم الفاتحة، ثم يجلس مع عوام في مدرسة يعلمهم الفاتحة ملايين الحسنات يظهر بها عند الله. وما من لسان من تلك الألف التي علمها الفاتحة يذكر تلك الحروف التي تعلم إلا كان له مثل أجوره. هذا باب عظيم من الخير، فذكر وبصر، ذكر القربى وذكر البعدة، وكن على نور من الله وبصر بدين الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله.